الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في استقرار الأدلة على عدم حجية ظواهر الكتاب الكريم، ذكرنا 5 أدلة لذلك مع الرد عليها. انتهى الكلام إلى استعراض الدليل الثالث على عدم حجية ظواهر الكتاب، ومحصله أن يقال ظواهر الكتاب لا يجوز التمسك بها، لأن في القرآن الكريم تحريفا، القرآن الكريم محرف بليد، لكن التحريف له 3 أشكال: مرة بزيادة يعني يدس في القرآن ما ليس من القرآن، ومرة بنقصان، ومرة بتصحيح. تصحيح معناه ماذا؟ التبديل، يعني تبديل كلمة بكلمة أخرى، هذا يقال له ماذا؟ تصحيح، لا هو زيادة ولا هو ماذا نقيصة، بل تبديل كلمة بكلمة أخرى. مثل أقول كمثال فرضي: الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب. أو ليش هذا المثال سانع شبه؟ أكو مثال آخر حقيقي. إن جاءكم، عليكم السلام ورحمة الله، فاسق بنبأ فتبين. بعض شلون قال؟ قال لا، ليس فتبين وإنما فتثبت، قراءة هكذا موجودة، فتبينوا فتثبت. هذا ليس هو زيادة ولا هو نقيصة، وإنما هو تصحيح وتبديل، فالتصحيح وتبديل على أي حال. فالتحريف له 3 أشكال، لكن واحد من هذه الأشكال وهو الأول، يعني الزيادة، زيادة ما ليس من القرآن في القرآن، هذا مما ادعي الإجماع على بطلان بلا إشكال باطل. ما ليس في القرآن، نقول في القرآن، هاي كلمة رواية كبيرة جدا، هذا أجمع على بطلان. نعم، إذا أريد القول بالتحريف فالتحريف الممكن هو ممكن بأحد الشكلين الأخيرين، يعني إما بنقصان كما لعله دلت بعض الروايات على ذلك، يعني على أن في القرآن نقيصا، بعض الروايات دلت مثل في آية يوم القدير، بعض منشئها يعني ورد الرواية تدل على أن الوارد في القرآن الكريم هكذا كان: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في عليين، قيل بأن الوارد هكذا، لكن بعد ذلك حذفت كلمة في عليين، فهذا تصحيح بمن على نحو النقيص. يعقب رواية أخرى قبولها صعب جدا، قبولها صعب جدا، بس نذكرها وإن كان قبولها صعب، أنه سئل أمير المؤمنين سلام الله عليه عن وجه الرب بين قوله تعالى: وإن خفتم أن لا تقصروا في اليتامى. بعدين شنو وراها؟ شيجي وراها: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وإلى آخره، 3 ورباع. سؤال أنه مره: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، لا تقسطوا يعني لا تعدلوا في اليتامى، وهذا ربط شنو؟ هي قوله إلى ربط هذا؟ إذا خفت أن لا تعدل في اليتامى فتزوج ما قابلك من النساء يا واحدة لو اثنين ما ضربت عنه. يقال إن أمير المؤمنين سلام الله عليه في مقام الجواب قال تلك القرآن ساقط ما بين هاتين الفقرتين، يعني بين قولي أن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى وبين قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء هو يشعر قلت القرآن ماذا قال ما شاء الله على أي حد الحال الرواية تقبلها خام. فوقوع النقيصة في القرآن بالتالي بعض الروايات تدل على إما الرواية الأولى اللي ذكرتها إما الرواية الثانية اللي ذكرتها ولعله غير ذلك من الروايات موجودة. مضافا إلى ذلك إلى ثلاث الروايات على وقوع النقيصة في القرآن يؤيد ثبوت النقيصة في القرآن الاعتبار يساعد على كيفية النقيصة في القرآن الكريم. كيف الاعتبار يساعد على وقوع النقيصة؟ مش إما مثلا من جهة نحن نجد بين بعض الآيات الربط ما موجود، بل لعل في آية واحدة بين أجزاء لا نجد الربط، هذا يساعد على أنه نقيصة في القرآن سقوط في القرآن، وإلا كيف هذا عدم الربط في آية واحدة بين آيتين ممكن، لكن في آية واحدة بين أجزاء الربط مقصود؟ هذا كلام البليغ لا يكون كذلك. لشان الربط بين أجزاء كلام واحد ما موجود كلام البليغ لا يكون كذلك. فالاعتبار يكون إما بهذا الشيء وإما الاعتبار نقول يساعد على وقوع النقيصة في القرآن الكريم وذلك فإن إذا نظرنا إلى كيفية جمع القرآن الكريم كيفية جمع القرآن الكريم شلون كان ينقلون مأدرب التاريخ كان يؤتى بالشاهد أو بالشاهدين فإذا شهد بأن هذه آية من القرآن سجلت في زمان الثاني جمع القرآن وفي زمان الثالث هكذا وإن كان البعض كالسيد الخوئي دام ظله وغيره يقولون بأن جمع القرآن الكريم حصل في زمان النبي صلى الله عليه وآله لا في زمان هؤلاء. على أي حال طريقة جمع القرآن الكريم الذي نقلوه الساعد على وقوع نقيصة القرآن الكريم فالتحريف بالنقيصة مما دلت عليه الروايات إذن ومما يساعده الاعتبار يعني. بهذا النحو من وقوع النقيصة من وقوع التحريف لا بأس وهكذا لا بأس بالنحو الثالث وهو ماذا التكذيب تصحيح ذات أيضا لا يبعد الالتئام به. على أي حال أم قلت يؤيده الاعتبار في بعض الروايات ولعل بعض الروايات ما تساعد عليه. على أي حال التحريف بأحد النحوين لا بنحو زيادة قلت الزيادة رجاء نجيب لأن هذه الزيادة مخالفة لعله مو بس الإجماع للضرورة لا إذا طالب بنا يقول في القرآن زيادة يعني هذا القرآن يكون أقول أنا أقرأ عمل هذا باب بزيادة من غير كلام هذا ما يمكن يا أخي مخالف لضرورة الدين والمذهب فليس لا بأس بأن يدعى بوقوع التحريف إما بنحو النقيصة وإما بنحو التصحيح حتى أن بعض الأغايون قدس الله سره كتب كتابا ألف تأليفا في إثبات تحريف القرآن الكريم باسم فصل الخطاب في إثبات تحريف الكتاب، إثبات تحريف مذنوب. خاتمة المحدثين على ما يقولون رضوان الله عليه مثل محمد تقي النوري مثل حسين حسن هذا مثل محمد تقي مرز حسين النوري خاتمة المحدثين، هذا الرجل العظيم العالم الجليل ألف كتاب في إثبات تحريف الكتاب على أي حال. فالمقصود تحريف الكتاب أمر تقريبا لعله واحد يقول شيء ثابت، ونعلم إجمالا تكون في الدعي العلم إجمالا، فالوجه الثالث خرص نعلم إجمالا بوقوع التحريف في القرآن الكريم، ومع وقوع التحريف كيف تستدل بظواهر الكتاب الكريم. انتهى الدليل السادس. الآخون يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول أنا ما أنكر التحريف، علم إجمالي بالتحريف ليس ببعيد صدق أبو، لكن قلت يو بنحو النقيضة أو بنحو التصحيح، ولكن نقول من قال بأن هذا التحريف هو بشكل يخل بظواهر الكتاب الكريم؟ مرد البشر يعني ليس دائما كل نقيضة وكل تبديل تصحيح يستلزم شنو؟ تغيير الظاهر، قد يغير قد لا يغير. فنحن اقصى ما نعلم به هو ان هناك تحريفا في احد الشكلين، النقيضة واما التصحيح، لكن من قال بأن وقوعها بين الشكلين يستلزم تغييرا في ظاهر الكتاب؟ فاحنا بعض مرات الكلام، انت اذا كلمة تزيد من عدد من الكلام او تفتل كلمة بكلمة الظاهر هو نفس ما داير، فبعض مرات صحيح الجبطة واحدة تغير المين من الظهور، ولكن لرب كلمة أو كلمة تحدثين، ومع ذلك لا يتغير الظهور أبدا. فالتحريف أفرض واقع، لكن من قال؟ نحن نعلم أنه تحريف موجود، لكن من قال بشكل يخل بالظهور؟ هذا هو الجواب الأول. فأقسم هناك احتمال الإجمالي ما موجود بأن الظواهر قد تغيرت، بل الإجمالي بأنه تحريف حصل. اما من قال بانه بشكل مخل بالظهور؟ هذا اول. وثانيا، لو سلمنا ان هذا التحريف مخل بالظهور، سنقول بان هذا التحريف من قال هو واقع في ايات الاحكام؟ احنا نريد نتمسك بما في ايات الاحكام، لعل هذا التحريف واقع وين؟ في غير آيات الأحكام، يعني واقع عند نقل قضية هود وصالح وآدم ونوح وامرأة فرعون وامرأة نوح وغير، لعل هذا كبر، لعل التحريف واقع في غير آيات الأحكام. في آيات الأحكام مش غير يوقع مثمين يوم ما أدري يقولون مش جيد، احنا صرف خطر 50 مثلا، بس بعض الجار 50 بعض الجار 50، شو جيد التفاوض؟ هيسا شو ما كان مو 500 روح لكنه غير هذا المقدار، غير 500 مش جيد. أكو آيات تتعرض إلى قصص تاريخ هي آيات القرآن مش جيد، بعضهم يقول هلجد 6666، هاي مو كل آيات أحكام، فلعله التحريف واقع في غير آيات أحكام. فلرب واحد منكم يقول شيخنا هذا هم يغرك، الحين تقول تحريف لعل واقع في غير آتح أم يضرك. ليش؟ لأن بالتالي سوف يحصل عندنا علم إجمالي بأن التحريف إما في آية الأحكام وإما في غير آية الأحكام. وإذا هكذا صار فبالتالي الظهور لا يمكن تمسك به لا في آيات الأحكام ولا في غير آيات الأحكام من قبيل إني أعلم بوقوع النجاسة إما في الإناء اليميني وإما في الإناء الشمالي. إطالة الطهارة بعد أن تمسك بها في واحد من هذين الإناءين أن تسقط عن هذا وعن ذا. الصحيح أنها تسقط هنا أيضا كذلك. أنت إذا سلمت عن العلم عن التحريف المخل بالظهور واقع في الكتاب الكريم بس تدل لعله واقع في غير آيات الأحكام، أنا أقول لك بالتالي يتشكل علم إجمالي بأنه إما هذا التحريف المخل بالظهور ثابت في آيات الأحكام وإما ثابت في غير آيات الأحكام. فالظهور لا يمكن التمسك به لا في آية الأحكام في غيرها. العلم الإجمالي في أطراف العلم الإجمالي لا يمكن التمسك بالأصل في أصالة الطهارة أو في أصالة الظهور في موردنا. وش إشكال هذا؟ ما هو الجواب؟ نقول إنما لا يجوز التمسك بالأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت كلها داخلة تحت محل الابتلاء. يعني الإناء اليميني والشمالي معا لو كانا معا داخلين تحت محل الابتلاء إطالة الطهارة حينئذ لا يجوز التمسك بها. أما إذا واحد داخل تحت محل الابتلاء وواحد خارج مثل من إما إنائي نجس هذا الإناء اليميني وإما الإناء الذي في دار سماحتكم أو في دار بيت السلطان أو في دار السلطان، الإناء الموجود في دار السلطان هذا كلا الإناء ليس محل الابتلاء. هذا الإناء اليميني الذي عندي هذا بني ابتلائي داخل تحت محل الابتلاء، ذات الإناء الذي بينكم شنو داخل تحت محل ابتلائي. فأنت أما ما تعجبني الثروه حتى الثروه هيجي الذي أنت ما تعجبني أصلا أنا ما يشغل يا ما يفجأ يا الثروه هيجي أنت السلطان أوضح. بعد إذا مفروض الصديق وتعجبني أم راح يصير إناء أسماء داخل تحت قالوا في يوم يعني أجو آخر لكن الثروه أجنبي عني بالكلية. في مثل هذه الحالة حينئذ إصالة الطهارة يمكن تجري في إنائي ولا تعارض بإصالة الطهارة في من في إنائك. ليش لا تعارض؟ لأن شرط إجراء الأصول ماذا شرط إجراء الأصول؟ أن يكون مجرى الأصل داخل تحت محل ابتلاء وإلا إجراء الأصل يسبقه بلا فائدة. فإذا هذا اتضح نأتي في موردنا ونقول نقول في موردنا أنت قلت عندنا علم إجمالي لأن إما التحريف في آيات الأحكام هذا آيات الأحكام داخلة تحت محل ابتلاء وإما في غير آيات الأحكام قصة هود وصالح ونوح وامرأة فرعون وما أدري منه فخارج عن محل الابتلاء. فشفت وشفت أنا بالله امرأة نوح فلان أو أنه كانت صالحة أو صالح ما أدري قصة آدم ما أدري آدم شلون طلع من الجنة ما طلع من الجنة أنا شو شغلتها هذا خارج عن محل ابتلائي. أنا محل ابتلائي فقط وفقط ماذا آيات أحكام. فإذا تلك خارج عن محل ابتلائي وآيات الأحكام فقط داخلة تحت محل ابتلائي فحينئذ إصالة الظهور الذكري في آيات الأحكام بلا معارض. هذا هو الجواب الثاني. لكن أقول هذا الجواب الثاني يحتاج لإفهام فتعمل يحتاج لعمل.
ليش؟
شنو التجهود حسن الجهود وصالح؟ أنا خارج عن محل ابتلائي، ما علي شغل بيها، شنو الحاجة ما لي شغل بيها؟ ما لي شغل بيها يعني شنو؟ بطل تدرس قد من قصص يستفاد مواعظ قد يستفاد لا أقل. إذا مواعظ ما يستفاد أنا أريد أرتقي المنبر وللناس أحشيلهم قصة هود وصالح أريد أحشيلهم. إذا الظهور ليس حجة هذا القصة راح تكون كده. أنا دعني تذكي عنه بلا نصي وفعلت الحرام. أما إذا الظهور حجة نفلي للقصة حينئذ لا يكون كده. خلاص آيات غير الأحكام أيضا داخلة تحت محل الابتلاء. شلون نقول خارج عن محل الابتلاء؟ على أي حال نفهم أو نتأمل هنا. الخلاصة يا أخي أطلت الكلام، الخلاصة قاعد أفهرس من أول أكرر بأن التحريف في القرآن نسلم وقوعه، لكن من قال هو مخل بالظهور؟ هاي أولا. ولو سلم أنه مخل بالظهور من قال هو واقع في آيات الأحكام؟ لعله واقع في غير آيات الأحكام، هو آيات غير الأحكام خارج عن محل الابتلاء، فلا يجري فيها إصالة الظهور حتى يعارض إصالة الظهور في باب الأحكام. نعم نستدرك موردا واحدا لا يجوز فيه التمسك بالظهور، مورد واحد، وهو ما إذا فرض أن علمت بأن التحريف واقع إما في غير آيات الأحكام، في آيات هود وصالح، وإما التحريف وين واقع؟ في كلام متصل بآيات الأحكام، بآيات الأحكام، في كلام متصل مو منفصل، متصل مكرر. أقول في صورة واحدة وقوع التحريف يكون مخلا. ما هي الصورة الواحدة؟ وهي ما لو علمت بأن التحريف إما واقع في قصة هود وصالح وإما في الكلام المتصل مو المنفصل، المتصل بآيات الأحكام. هنا بعد آيات الأحكام ما أقدر أتمسك الظهور. لماذا؟ لأنه سوف تكون متصلة هاي آية الحكم بما يحتمل قرينيته. والكلام متى ما اتصل بكلام ثاني، اتصل بكلام ثاني يعني كلام ثاني متصل، وذاك الكلام الثاني المتصل يحتمل قرين عليه من على خلاف ظهور الكلام الاول، فالكلام الاول يصب على حجية الظهور. هذا ان شاء الله اليوم لعله يجينا قاعدة هذه، الظهور يصب عن الحجية متى ما اتصل بكلام يحتمل قريني، احتفاظ الكلام بما يحتمل القرينية عبر الحمد. اذا احتفى الكلام بما يحتمل قرينيته يسقط عن الحجية. وهنا في موردنا تكون آية الحكم متصلة بكلام يحتمل ماذا؟ قرينيته. في مثل هذه الحالة آية الحكم تسقط عن حجية الظهور. فقط في هذه الصورة التحريف يضر، أما في غير هذه الصورة، غير هذه الصورة ماذا غير؟ مثل إذا التحريف أعلم واقع إما في آية ناقل القصة هود وإما في كلام منفصل عن آية الحكم أو في نبذ آية الحكم مو في الكلام المتصل فيها. هنا العلم الإجمالي لا يكون. أما إذا العلم الإجمالي كان في الشكل الذي بينته يكون مضربا. هذا المقدار يا أخي ماذا؟ كافي. فالخلاصة ماذا؟ فالتحريف يا أحد الشكلين مسلم وقوعا، ولكنه غير مخل، إما أولا فلأجل أنه لا نعلم بأنه يخل بالظهور، وثانيا من قال هو في آيات الأحكام؟ نعم في صورة واحدة يظهر، وهي ما لو علم بأن التحريف واقع إما في آيات غير أحكام وإما في الكلام المتصل بآية الحكم. هنا يظهر لماذا؟ لأنه يصيغ آية الحكم من قبيل الكلام المتصل والمحتاج بما يحتمل قرينيته، والكلام إذا اتصل بما يحتمل القرينية يسقط عن حجية الظهور كما يأتينا اليوم إن شاء الله. فقدر ودعوى العلم الإجمالي، هذا دليل السادس في وقوع التحريف فيه، يعني في القرآن بنحو، يعني بنحو من الأنحاء، انتبه العبارة يا أخي، بنحو يعني بنحو، يا نحو بنحو من الأنحاء، قلت لا بالزيادة، زيادة مجمع على بطلان، وأصلا ماذا لا تضطر احتمال زيادة ليس في ذهنك ولا يطرق ذهنك، يعني هذا معناه سقوط القرآن الكريم رأسا عن الاعتبار، إما بإسقاط وإما بتفصيل. يقول دعوة التحريف وإن كانت غير بعيدة كما يشهد فيها جلس لأحد الشكلين، يشهد وقوع جبع الشيء يشهد فيه بعض الأخبار، وأنا قلت لك بعض الأخبار مثل يا أيها النبي بلغ ما أنت ليلت في عليين، في عليين ماذا قيل بأنها موجودة أولا حين النزول، ويساعده الاعتبار المصح في الثياب أحد بيانين، لكن هذه دعوة التحريف لا تضر. لماذا لا تضر؟ لأحد وجهين أو لوجهين، مو لأحد وجهين. الوجه الأول، من قال هذا التحريف كان مخلا بالظهور؟ إلا أنه لا تمنع هذه الدعوة أو لا يمنع هذا العلم الإجمالي بالتحريف عن خشية الظهور، عن خشية ظاهر الكتاب، ليش؟ لعدم العلم بوقوع الخلل فيها، بذلك أصلا فيها يعني في من؟ في الآية وكان يقول فيه العفو فيها يعني الظواهر، إلا أنه لا يمنع عن خشية ظواهره، لعدم العلم بوقوع الخلل فيها يعني في ظواهره، بذلك في هذا التحريف. تعريف موجود لكن من قال بشكل مخلف الظهور؟ لعدم العلم أصلاً، أي أصلاً خير العدم عنده وقوع الخلل فيها فالظواهر بذلك. ولو سلم هذا الجواب الثاني أنه مخلف الظهور، لكن من قال هذا الإخلال بالظهور وقع في آيات الأحكام؟ لعله في غير آيات الأحكام. ولو سلم أنه هذا التحريف مخلف الظهور، فلا علم بوقوع هذا التحريف المخلف الظهور في آيات الأحكام، لعله في غير آيات الأحكام. فحضرت هنا تشكيل نعلم إجمالا يشكل عندنا علم إجمالي، إما في آيات الأحكام وإما في غير آيات الأحكام، إخلال الظهور موجود، إحطاء الظهور تبقى عن الحجية في آيات الأحكام وفي غيرها. يقول والعلم الإجمع بوقوعه، وقوع التحريف المخلف الظهور فيها أو في غيرها، يعني إما في آيات الأحكام وإما في غير آيات الأحكام أو في غيرها، في غير آيات الأحكام من الآيات غير ظاهر، يعني لا يضر بحجية ظهورنا بحجية آيات الأحكام، ليش؟ لأن في الخارج عن محل الابتلاء فإطار الحجية لا تشرك فيها. يقول لعدم حجية ظاهر سائر الآيات، سائر الآيات ظهورها ليس حجة، لأن سنخ القصة تقول صالح وآمن شو يشغل فيها؟ قصة ظهورها أصلا ليس بحجة، الظهور حينما يكون حجة للكلام فرما لحكم، يهمني آيات غير أحكام ما تهمني أبدا. والعلم الإجمالي وقت يكون مانع من إجراء الأصول يا أخي، ومن الواقع أيوة من الواقع نصيب علم الإجمالي، شو بدك يكون موجود عدم جراء أصول؟ والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجية الظواهر، شو بدك؟ إذا كان كل الظواهر داخلة تحت محل الابتلاء، إذا كانت كلها يعني كل الظواهر حجة، شو بدك تصير كل حجة إذا كل الظواهر داخلة تحت محل الابتلاء؟ إذا كانت كلها حجة والمفروض في موردنا كلها ليست حجة، لأن هذا غير الأحكام ظهورها ليست حجة. وإلا أن هذا نسيت أجيب الأثناء الشرعي، يقول إذا كان هذا العلم الإجمالي يظهر وإن كان البعض خارج عن محل الابتلاء، يلزم كلام كل إنسان من البشر ظاهر كلامه يكون ليس بحجة. ليش؟ لأن أنت لما يا مولانا تتكلم بكلام في طول عمرك، نحن نعلم إجمالا بأن الإنسان حينما يتكلم في طول عمره إيش قد سوى أمرك؟ 50-60-70 ما أدري إيش قد، إذا كان 100 سنة بعد أكثر العلم يصير أقوى. نعلم أن بعض الكلام الذي يتكلم ظهور ماذا؟ غير مراد، يعني ظهور ماذا لا يريده المتكلم مشترك فيه في ذلك الكلام. وماذا أنا الظهور الذي الكلام الذي أتكلم فيه ظهوره مطابق لمن لمرادي؟ حتما تعرض ظهورات بعض الكلام الذي أتكلم فيه ظهوره ما مراسلين في طول عمري حينما أتكلم بعض هذا الكلام الذي أتكلمه عن شو كلام أتكلم في طول عمري لعله ماذا السرق ألف السرق حتما واحد من الألف ماذا ظهور ما مراد مشتبه أنا فيه. في مثل هذه الحالة إذا كان هذا العلم الإجمالي يضر لازمه كلامي كل من أول عمري إلى آخر عمري كمان يجب أن تتمسك به كل واحد يجب أن تتمسك به كلام أي إنسان بأن حتما بعد كلامه ظهور غير مراد صارت عن الحجية. فما هو الحل؟ الحل لابد هذا نقول مجموع هذا الكلام ليس داخل تحت محل الابتداء. انت كلامك الذي داخل تحت محل الابتداء يا كلام الذي تتكلم وياي ويا عبر جنابي ويهمني الي. اما الكلام الذي تتكلم في البيت او تتكلم وحدك بعض مرات واحد قد يتكلم وحدك خارج عن محل الابتداء فليس بحجك. فبالتالي فاحنا نحن نعلم اجمالا بان كل انسان بعض كلامه ظهور ليس حجه لكن جميع افراد الكلام ليس داخل تحت الحجيه. فلذلك هذا العلم الاجمالي لا يؤثر. في موردهم كذا يقول والا يعني اذا كان العلم الاجمالي باختلال الظهور يؤثر حتى اذا كان الظواهر ليست كلها حجه بل بعض ليست حجه مثل الكلام الذي انت تتكلمه وحده او مع ناس لكن خالف عن معرفة ما يهمني يقول اكلت في اليوم الفلاني الشيء الفلاني ولا عدت بشيء الى اخرين هذا ما يهمني انا. فاذا كان هذا العلم الاجمالي يضب يلزم انه كلام كل انسان لا يكون حجه والا لا يكاد ينفذ ظاهرا عن ذلك عن ذلك عن العلم الاجمالي. ظاهر كل كلام كل متكلم كل انسان لا يكاد ينفذ عن هذا العلم الاجمالي فيلزم كل انسان ظهور كلامه لا يكون حجه حينا. فكم انا فسرتها ادنى الشرح قلت لعله اشاره لانه ايه هود وصالح ايضا داخل تحت على الكلام للبيان اللي بين. نعم هذا الذي استدركنا لو كان الخلل المحتمل في هاي الصوره يضر العلم الاجمالي. لو كان الخلل المحتمل وين محتمل هذا الخلل؟ هذا التحريف الموجب للخلل ذكره محتمل اما واما محتمل يو في ايه غير الحكم فيه إما فيه هاي إما من حديثة نعم لو كان الخلل المحتمل محتمل إما فيه أنا قاعد أقدر بالعبارة إما فيه فيه يعني فيه في غير آية الشرطة في تفصيل صالح أو في غيره بما اتصل به أو أنه ماذا الخلل موجود في الغير في الغير طبيعي الغير هنا شنو المقصود من عدل يعني آية الحكم بالتالي هي شيء يصير والعبارة ترى مرتبكة انت ترى ما يعبرون بس بالتالي هي شيء يكون مفسرها او في الغير غير يعني آية الحكم لكن في المتصل بآية الحكم بما اتصل به يعني بالكلام المتصل بآية الحكم فبالتالي نعمل اجبارا اخلال وقع اما في قصة وضو صالح آية الغير وضو صالح هو اما بالكلام المتصل بآية الحكم. اذا ايش العلم الاجمال صح لأخل بحجية لأخل جواب علمه. نعم لو كان خلينا نحسب بهذا الشكل لا أخل هذا العلم بحجيته يعني بحجية الظهور ظهور آية الحكم. ليش؟ لأن قلت الكلام يكون محسب بما يحسن الغريبة ومتى أحسبت بما يحسن الغريبة أصلا ظهور لا ينعقد أو سينعقد ولكن ليس بحجة بس هو الآخر يقول آخر لا ينعقد لعدم انعقاد ظهور له حينئذ له يعني علما يعني للكلام المتصل بما يحسن غريبة وهو آية الحكم. وإن انعقد له الظهور لولا اتصاله يعني لولا اتصال هذا ما يحتمل قريبه عذر كان ينعقد الظهور لكن بما انه اتصل بما يحتمل قريبه عن ينعقد الظهور. ثم ان التحقيق مطلب جديد بعض الايات القرانيه قرات بشكلين مثل حتى يطهرن وحتى شنو يطهرن. اذا قلنا حتى يطهرن مش نستفيد من الآية. يعني يكون المرأة تغتسل من الحياة ذات الوقت يجوز الاقتراب منها حتى يقطع أرنب. والتطهر إنما يحصل ديما بالاغتسال. وأرنا إذا قريت حتى يظهر منه. الطهارة ديما مو تطهر، الطهارة. الطهارة في النقاء من الدم، في انقطاع الدم تحت. فيجوز الاغتسال حينئذ. فإذا اختلفت القراءتان بشكل النتيجة الفقهية تختلف. ففي مثل هذه الحالة بأي آية بأي قراءة نتمسك بقراءة حتى يطهرن بشكل نتمسك أو بالثانية. يقول الآخر رضوان الله عليه لا بتلك ولا بهذه الأخرى. ليش؟ لأننا لا نحرص أن القرآن ما هو هل القرآن حتى يطهرن هذا القرآن أو حتى يطهرن ما معلوم ياه القرآن. إذا ما معلوم ياه القرآن في النهاية لا يجوز التمسك لا بتلك الاحتمال أنها ليست القرآن ولا بهذه الاحتمال أنها ليست القرآن. لأني واحد عرف القرآن لكن ما أدري هذا. واحد منكم يقول شيخنا احنا موعدنا قراءات متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله. قراءات متواترة عن النبي يعني شنو؟ يعني ثبت بالتواتر بطرق متواترة ان النبي صلى الله عليه وآله مرة قرأ بقراءة بهذا القراءة ومرة قرأ هي شنو قراءة قرأة عشرة على كلام على كلام مرة قرأ بالقراءة الأولى لكن ثبت بالتواتر هذا ومرة قرأ بالقراءة الثانية ومرة قرأ بالقراءة الثالثة إلى السبعة وإلى العشرة. ثبت من طريق متواتر أنه قرأ بكل واحدة من هذه. وقد نقل هذا التواتر ما أدري من نقل منه الشهيد الأول. يقال الشهيد الأول على ما نبالي نقل هذا التواتر ليس. فإذا النبي قرأ بكل واحدة يعني هم قرأ حتى يطهرنا هم قرأ ماذا حتى يطهرنا الكل سوف يغيروا قرآن. حس إذا ما ثابت التواتر عن النبي صلى الله عليه وآله تواتر القراءة لا أقل نقول بكل قراءة يجوز الاستدلال هذا تنزل. فإذا ما ثبت التواتر أن النبي قرأ لكل واحدة لا أقل ثبت أنه يجوز الاستدلال بأي واحدة من القراءات. الشيخ الآخر رضوان الله عليه يقول دعواك الأولى متى سألوا التواتر هاي من قرأ ثبت بالتواتر الشهيد الأول وخلي يقول الشهيد هذا خبر واحد والتواتر لا يثبت للخبر الواحد مولانا. وأما دعوات الثاني يجوز الاستدلال هاي الشيء نجد تاما تقول إذا تواتر ما موجود لا أقل خنقول شنو خنقول وكيف يجوز الاستدلال هذا ما ثابت يا أخي. فلي أقصى ما ثبت جواز القراءة لا تشتدل يعني يجوز لنا احنا في الصلاة نقرأ حتى يظهرنا ويجوز لنا نقرأ ماذا حتى يطهر. يجوز نقرأ الصراط صراط الذين يبقى نقرأ ماذا صراطا بالطاء وبالسين لا لأن وردت رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه اقرأوا كما يقرأ الناس يعني الناس شلون ما يقرؤون اقرأوا ماذا يستفيدوا يستفيدوا عند الخلق أظن خلق ضايع عندهم اقرأوا. فجواز القراءة فما هو جواز القراءة وجواز القراءة لا يلازم جوازا استدلال. فالخلاصة إذن لا يجوز التمسك بأي قراءة من القراءات. ثم لو تمثلنا وقلنا يجوز الاستدلال بأي واحدة من القراءات فحينئذ بأي قراءة نتمسك النبي أي واحد يجوز، لكن قد واحد يقول شيخنا فلنكمل المرجحات، كيف إذا تعارضت روايتان نختار علما الأشهر أو نختار شنو الأوثار أو بعد ما أدري شنو إلى آخره. نعم أيضا فلنكمل تلك المرجحات، يقول الشيخ الأنصار الأحزة هنا المرجحات عبد يجوز. هو الأصل ماذا يقتضي في باب الروايات؟ الأصل شيء يقتضي الأولي، أصل أول شيء يقتضي إذا تعارضت روايتنا بناء على الطريقية، يعني على أن المرء خبط جنبه بطريقية يقتضي التصاعد، طريقان يصير تعارضا يتصاعدان، يعني ما نعلم هذا طريق أو ذلك طريق سيتصاعدان. أما لو قلنا بالسببية، يعني الإمارة حجة من باب أنها سبب لحدوث مطلعة في مؤدها، أي ممسك السببية، يعني لما يجيني خبر يقول صلاة الجمعة واجبة يحدث مطلعة مين في صلاة الجمعة، فحينما يتعارض خبران يتعارض بالتالي ماذا؟ كأنما مصلحتان، وعند التعارض بين المصلحتين الإنسان ماذا؟ يتخيل مو يصاحب، مثل ما اذا دعاني اثنان في ليلة واحدة هذا قال شيخنا تفضل، ذاك الثاني قال لي تفضل، وفي حضور كلا المجلسين فائدة مصلحة ترى موجودة، تعارض المصلحتين يصير، اقول يتصاحبان وش لا ربط يتصاحبان، وانما يختار ماذا؟ واحد شباب تخيل بعد يصير نامج بناء على السببية تخير، بناء على الطريقية تفاهم، هذا الأصل الأولي. لكن خرجنا عن هذا الأصل الأولي عند تعارض الروايات، إذا كان أكو مرجح من أشهرية أو أوثقية أو أعدلية أو أفقرية أو نأخذ الرواية التي معها المرجح، ولا نقول لا بالتفاقم ولا نقول ايضا بمن بالتخيير. لماذا لا نقول بالتخيير ولا بالتفاقم بل نقول بالترجيح؟ لاجل روايات جاءتنا تأمرنا باعمال المرجحات، لكن هذه الروايات التي امرتنا باعمال المرجحات مختصة بمن بتعارض الروايتان، لا تشمل تعارض الآيتين. وإحنا الذي ورد عندنا إذا جاءكم خبران مختلفان فاختر مثلا الأوثاق الأعدل، وما أقعدنا إذا جاءتكم آيتان ما أقعدنا. فالخلاصة إذا قلنا بجواز الاستدلال فلا نؤمن المرجحات، بل مثلا نقول بمن بالتخيير أعمال مرجحات لا وجه له، أعمال مرجحات ماذا لا وجه له العقل، قلت أقول للتخيير هذا صار اشتباه الحديث، فلا نقول حينئذ بأعمال المرجحات. فإذا لا نقول بأعمال المرجحات حينئذ ماذا نقول في مثل حتى يطهرنا أو حتى يطهرنا؟ يقول شو نسوي يلا؟ هذا اللي متعارض كان شو نسوي؟ قول لي شو نسوي العامل؟ بالتالي تقيم عامل؟ هذه تستنبط الحكم شر من الناس. المدار على التفكر يعني الاختساب، يقول المدار كمان على الطهارة يعني النقاء من الدم، شو لهم للناس؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه إن كان بعد تعارضهما يتساقطان ونرجع علما، إذا كان أكو عموم مثل نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتوا، إذا قلنا أن زمانين يعني أي زمان وهذا في عموم خرج منه يا زمان فقط نزوء الدم الزمان الزائد، يا زمان الزائد خط من حتى ياهو ما بين انقطاع الدم إلى الغسل، ومشكوك نتمسك بعموم نساءكم حرثا لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني في أي زمان ومن جملته هذا الزمان فيجوز. هذا إذا قلنا أن
زمانية. وإذا أنكرنا هذا المعنى ومن اجتهاد يعني ما عدنا نتمسك بالاستصحاب، نقول هذه المرأة قبل أن ينقطع الدم لم يجوز وضعها، فبعد أن انقطع وقبل أن تغتسل نشر نتمسك بالاستصحاب فلا يجوز الاقتراب. فالخلاصة إذن تتساقط الآيتان ونرجع على العموم الاجتهاد إن كان أو إلى الدليل فقاعد يعني بالاستصحاب. حتى أقول لك هذا المطلب بسرعة مرة ثانية، خلاصة إذا تعارضت قراءتان فلا يجوز التمسك بأي واحدة. لماذا؟ لأننا لا نعلم القرآن هل هذه القراءة أم تلك. لا تقل إنه ثبتت القراءات بالتواتر عن الخبر الواحد، فإذا ثبتت فبيكون قراءات الآخر، فإذا لا أقل لا أقل ثبت جواب الاستدلال. قلت للأول ثابت للثاني، أقصى ما ثبت جواز القراءة، وجواز القراءة لا يلازم جواز الاستدلال. نعم لو ثبت جواز الاستدلال، نعم عفوا هاي نعم في غير موقع، ثم نقول نعم هاي ما إلى معنى. ثم لو قلنا بجواب الاستدلال بأي قراءة فلا تتخيل إعلان المرجحات، ليس والله عشان نحمل المرجحات الروائية هنا، فإن المرجحات الروائية مختصة بما بالروايات، والأصل الأولي ماذا يقتضي؟ سقوط الروايتين متعارضة بناء على طريقية أو التخيل على السببية، ولا نحمل المرجحات. خرجنا في باب الروايات وقلنا بإعلان المرجحات عند الروايات الخاصة، أما في باب الآيات وما أضعفنا ما يدل على أعمال المرجحات. فبالتالي عند تعارض الآيتين يتساقطان، نرجع للعموم الاجتهادي إن كان الناشئة إذا كانت زمانية أو إلى الاستصحاب إذا أنكرنا هذا العموم الزماني. وطبعا الدم جواز الموافقة يقول قبل ما ينقطع الدم لم يجوز أن أعلم. ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور، يعني إذا كان اختلاف القراءة بشكل يوجب الاختلاف في الظهور، مثل يطهرنا للتجديد ويطهرنا عن هاي من عدية حرنة في التخفيف والتخفيف، هنا يوجب هذا الاختلاف بجواز الاستدلال بالتمسك والاستدلال. يعني يجوز أن نتمسك بأي قراءة ولا الاستدلال. ليش؟ لأن من نخذ لها القرآن لعدم إحراز ما هو القرآن. طب لعلك تقول شيخ لعلم تثبت ألم يثبت تواتر القراءات أو الاستدلال؟ أقول ولم يثبت تواتر القراءات ولا جواز الاستدلال بها، يعني بالقراءات. وإن نسب إلى المشهور تواتر القراءة والناس بنوا قلت الشهيد الأول تواتر، يعني عمل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثبت بالتواتر أن النبي قرأ بكل واحد من هذه القراءات، ثبت من طريق متواتر، لكن هذا الحكي مما لا أصل له. وإنما صار جواز القراءة في هذه القراءات ولا ملازمة بينهما عن بين جواز القراءة والاستدلال. بينهما يعني بين جواز القراءة وجواز الاستدلال كما لا أفهم. نقطة، هذا الكلام الثاني. ولو قرر جواز الاستدلال بها يعني بالقراءات بعد ما لاحظ المرجحات فلا حاجة إلى ملاحظة الترجيح بينها يعني بين القراءات بعد كون الأصل الأول. شنو قلنا هو الأصل الأول؟ شيء يقتضي في تعارض الإمارات الأصل الأول شيء يقتضي هو سقوط الإمارات عن الحجية في خصوص مؤداها بناء على اعتبارها من باب الطريقية، هو الأصل والتخيير، أيوة التخيير عطف عليها سقوطها، هو سقوطها والتخيير، هو الأمر التخيير. أنت تقول أنت شلون الإمارة هذه بين الإمارة بناء على السببية؟ الأصل يقتضي إمارة التفاقم أو التخيير، ترجيح ما أقول ترجيح أقصى ما ترجع الرواية في الأدب ما عدد دليل على الترجيح في غير الرواية، في غير الرواية من فهل الإمارات ما ترجع الترجيح فقط الرواية أنه مرجح بين الرواية من أوسطية أو عبرية. فلا بد يا أخي في موردنا عند تعارض الآيتين يستعقل نقول مثلا ونرجع علمه إلى الأصل أو إلى العموم حسب اختلاف المقامة. إذا أبو عموم أن شئتم أن زمانية نرجع للعموم، إذا ما موجود نرجع إلى الاستصحاب مثلا. فصل محصل هذا الفصل هو أنه نقرأ عنوانه في هذا اليوم تطبيق غد إن شاء الله. محصل هذا الفصل هو أنه إذا تكلم المكلم متكلم بكلام مرة نقطع بمراده ومرانه 100%. هو حدث كما مثل لا، وأنا أقطع بأن مراد الشيء الفلان. ففي مثل هذه الحالة لا إشكال بعد، والمراد متعين بعد. اقطعي أي صورة أولى، اقطعها هنا. الصورة الثانية، إذا تكلم المتكلم بكلام وكنت أحتمل أن ظاهر كلامه ليس بمراد، هو تكلم بكلام إلى ظهور، لكن أحتمل هذا الظهور ليس بمراد. قال مثلا جئني بأسد، هذا ظاهر في من؟ في جئني بالحيوان مفترس يعني، لكن احتمل هذا الظهور ليس بمراد. ليش؟ كان احتمل خاف نصب قرينه، احتمل انه نصب قرينه، احتمل انه قال جئني باسد يرمي، فلا اعلم انه نصب قرينه او لم ينصب ماذا قرينه، فلعل قرينه موجوده وانا مثلا ما ترجع لها. في مثل هذه الحاله نبني لم على إطارة الحقيقة، على إطارة عدم القرينة، ولا أصل عدم القرينة، وعندنا إطارة عدم القرينة، أشوف هل القرينة موجودة ولا لا، أصل عدم القرينة، فيثبت أن مراد ماذا هو الحيوان المفترس. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يتكلم بكلام له ظهور ولكن احتمل هذا الظهور ليس بمراد. وليش؟ لاجل ان هذا الكلام اتصل به ما يحتمل القرينية، هذا الذي قبل قليل قلت يأتي الان هذا أسد، اتصل به ما يحتمل القرينية، مثل اكرم العلماء وقلدهم، وقلدهم اي اكرم العلماء عام مطلق، يعني سواء العالم فاسق او العالم كان عادل، لكن لما قال وقلدهم التقليد اما يصير وقلدوا العادل فيحتمل ان هذا قرين احيانا على تخصيص. وشوف الاكرام ايضا فينا لعل المتكلم مرادف من وجوب الإكرام، وجوب الإكرام خصوص الحدود بهذه القرينة، هذا يحتمل القرينية. ففي مثل هذه الحالة هل نتمسك بظهور الكلام الأول؟ يعني بظهور أسلم العلماء في العموم نتمسك أو لا نتمسك؟ هنا في مثل هذه الحالة لا ينعقد أصلا بقول في العموم، ما دام اتصل بالكلام ما يحتمل قرينيته اصلا هنا لا ينعقد تلك الكلام ظهور في العموم، فلا معنى لإصالة الحقيقة ولإصالة الظهور، يعني أقول ظهور موجود حتى نبني على حجيته إلا اللهم. إذا قلنا بأن إصالة الحقيقة حجة من باب تعقل لا من باب سيرة العقلاء، هذا من باب التعبد فنطبقها فيها تعبدا نطبق ونقول بأن المراد هو العموم، لكن هذا باطل. إصالة الحقيقة حجة وإصالة الظهور حجة من باب سيرة العقلاء، والعقلاء يتمسكون بإصالة الحقيقة والظهور متى؟ إذا ثبت وجود الظهور، أما إذا لم يحرز الظهور ما يتمسكون بإصالة الحقيقة. فهذا هي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة وهي الأخيرة، أن يتكلم المتكلم بكلام وأنا أحتمل أن مراد هذا الشيء أو مراد ذاك الشيء مردد، لكن هذا التردد منين ناشئ؟ من عدم العلم بالمعنى الموضوع له، هو قال فتيمموا صعيدا طيبا. أفن الصعيد لا أعلم معناه ماذا، يعني خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض. فلذلك المراد عندي مرتب بسبب المرتب عن المعنى الموضوع له، وبالتالي يقول ظهور الكلام غير محرص عندي، ظهور الكلام مرتب. أفن قلت الصعيد لا أعلم ظاهرا في مطلق الأرض أو في خصوص التراب موضوع لهذا أو لذا، لكني أظن بأنها موضوعة مثلا لخصوص التراب في مثل هذه الحالة. هذا الظن ليس بحجة، فإن الذي ثبتت حجيته هو الظهور فقط، إذا الكلام ظاهر فيما. أما أني أظن بأنه موضوع لهذا وظاهر في هذا، هذا الظن لا دليل على حجيته. هذه صور أربع، التوفيق يبقى إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.